نستقي واد الطفوف. قد أخذنا منك درسا في ميادين الحتوف. نحن جئنا مصرعك ووردنا من بعد. نحن جئنا مصرعك ووردنا من بعد. حسينا يا شفيع الأمم
أنت سر في دمي.
يا شفيع الأمم
أنت سر في دمي. حسينا عطشت أقلامنا فسقاها دمنا. حسينا
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. جدد أعضاء مجلس خبراء القيادة الإيراني العهد والميثاق مع أهداف مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. وقام رئيس مجلس خبراء القيادة وأعضاء المجلس بزيارة مرقد الإمام الخميني الراحل في جنوب العاصمة طهران صباح اليوم لتجديد العهد والميثاق مع أهدافه السامية. وكان الاجتماع العاشر للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة قد بدأ يوم أمس الثلاثاء في طهران بكلمة رئيس هذا المجلس آية الله أحمد جنتي. وسينهي مجلس خبراء القيادة اجتماعه عصر اليوم بقراءة البيان الختامي. وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إنذارا إلى جيش الإرهاب الأمريكي والكيان الصهيوني والدول التي تستضيف قواتهم بالمنطقة بسبب رفع مستوى تهديداتهم للأمن الإيراني، مؤكدا الجهوزية لمواجهتهم. وقال باقري إنه خلال الأشهر الأخيرة حاول الجيش الأمريكي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته مروحيته من الخليج الفارسي وبحر عمان بضم الكيان الصهيوني إلى قيادة قوات سنتكوم الإرهابية. انطلقت اليوم مناورات الاقتدار 1401 للقوات البرية للجيش الإيراني وعلى مدار يومين في منطقة نصر أباد العامة بمحافظة أصفهان وسط إيران. وستجري هذه المناورات بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات وطيران الجيش والمدفعية والهندسة والمجوقلة والحرب الإلكترونية بإسناد من طائرات الشحن التابعة للقوة الجوية للجيش. يذكر أن الهدف من هذه المناورات هو تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش الإيراني في مواجهة التهديدات الحديثة. أكد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريا أن مراحل اختبار أنظمة القمر الصناعي خيام الذي أطلق قبل فترة يعمل في مداره بشكل إيجابي. وقال سالاريا في حديث تلفزيوني إن مركز التحكم ومحطات إرسال الأوامر وجمع البيانات والصور تقع في الكامل داخل إيران. وأضاف سالاريا منذ نحو شهر والقمر الصناعي استقر في مداره وقد اختبرت بنية أنظمته المختلفة حتى الآن وأداؤه إيجابي، وتم تشغيل بنية نظام التصوير وبدأ باستقبال الصور بعد انتهاء عملية التصنيف والقياس. وخلال الأيام القادمة سيتم وضع الصور الدقيقة في خدمة مؤسسات البلاد. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب يونس غسان التاي بعد إصابته بعيار النار في القلب أطلقته تجاهه قوة الاحتلال. وذكرت مصادر طبية أن الشاب أصيب بجروح حرجة وخلال نقله للمستشفى استشهد رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه. توغلت عدة آليات عسكرية صهيونية اليوم بشكل محدود في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وبحسب شهود عيان فإن 6 جرافات وآليتين عسكريتين توغلت في أراضي المواطنين المحاذية للجدار الأمني في بلدة خزاعة وسط عمليات تجريف وإطلاق نار متقطع دون الإبلاغ عن إصابات. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 10 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق 7 من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في 16 من شهر شهريور عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 7 من أيلول سبتمبر عام 1984 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني المعاصر آية الله الميرزا محمد باقر الأشتياني. وقد ولد الأشتياني عام 1905 في العاصمة طهران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية هاجر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس الفقه وأصول الفقه والفلسفة عند كبار العلماء كالسيد أبي الحسن الأصفهاني وأغا ضياء الدين العراقي والميرزا النائيني. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع الأشتياني إلى طهران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، ولآية الله محمد باقر الأشتياني مجموعة مؤلفات أبرزها الإرشاد من وجهة نظر الإسلام، وحررها باللغة الفارسية، وأيضا المالكية في الإسلام باللغة العربية. وأخيرا وفي 10 من صفر عام 1263 للهجرة، توفي في العاصمة طهران الفقيه والعلامة والكاتب الكبير الملا جعفر شريعة مدار الطهراني. وقد ولد الملا جعفر عام 1197 للهجرة، وسافر في أول شبابه إلى مدينة كربلاء المقدسة ليدرس في حوزاتها العلمية، وعلى أثر الحصار الذي فرضه الحاكم العثماني داود باشا على مدينة كربلاء عاد الملا جعفر إلى إيران ليشتغل قاضيا، وكان من كبار أساتذة الأدب العربي. ومن أبرز مؤلفات الملا جعفر شريعة مدار الطهراني المصابيح في أصول الفقه، والشارع الكبير، وسفينة النجاة، والبراهين القاطعة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حسين انت العزيز كل الب... البشر دمعة رقية، الدنيا كلها ما تساوي رماد الخيام، يا من حرك سلم علينا وصل سلامك من سكينة، يا صاحب الذكرى اللي ما تنساها الأيام، رددناك للعالم نشيد وآية حسين ومصاب القصيد، صحت أمي لبنين وويلي على حسين، وفت للعزا نذور العقيدة، آية حسين ما ننساك يا ذكراك شمعة، فيك اليوم يا مظلوم واحنا عليك دمعة، نار السما تارك واحنا زوارك، ويا انصارك قتل فيك بينا، قتل فيك بينا،
صلى عليك يا حسين قتل فيك بينا،
بيك
بين الكون والبالكون فيك ودموع
ودموع،
فينا في ظلعاني والله من غالي راسك الغالي، قتل فيك بينا، قتل فيك بينا،
دمع الذي مفارق خلينا يتذكر دموع العلينا، ينسى مصابة يا المصابة قبل سمانا، للأم شهيدة تشيل قيلة، اذكر علي الأكبر وليلة، شمعة شبابة تهون إذا تذكر الجسام، كل عاشور نحملها المعاني، يموت السيف ما تموت الأمان، ومن نلطم على الراس نتذكر العباس، غيرة ومرجلة وعزة وتفاني، في كل عام لنا يروح كم جسام وكبر، ورغم البين آي حسين فيك نذوب أكثر، فهم الذي صابك معظم مصابك صواب أحبابك.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان عملية نفق الحرية في ذكراها الأولى، ما المعطيات؟ سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. وسوف نتوقف إن شاء الله في لقائنا لهذا البرنامج لنستمع إلى فقراتنا التالية، أولى الفقرات ستكون إصدارات. بعدها سننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة ضيف كريم عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية سنكون وإياكم عند فقرتنا من واحة الصبار. وإن تسنى لنا الوقت مستمعين الأكارم سوف نتوقف وإياكم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. نعم، ونتمنى لكم متابعة طيبة حتى نهاية لقائنا لهذا اليوم، وسوف نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا إصدارات والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيارة من أبنائها الأكثر وعياً لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالاً مختلفة في طليعتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولاً إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا. مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومنتهى الإسراء، ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. أعزائنا الأفاضل، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي، يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو الصهيوني، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية في الكيان إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. أعزائنا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس، كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء كريم لتناولها كتاب القدس في الوعي المقاوم من تأليف الأستاذ بلال حسن التل.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا لهذا اليوم، ومحورنا عملية نفق الحرية في ذكراها الأولى ما المعطيات. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تحمله الذكرى الأولى لعملية نفق الحرية؟ هل بالإمكان البناء على معطيات العملية لمواجهة السجان؟ وهل من انعكاسات للعملية على مستوى مسار الحدث الفلسطيني؟ عملية نفق الحرية في ذكراها الأولى ما المعطيات؟ حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم. السادس من أيلول سبتمبر الذكرى الأولى لانتزاع 6 أسرى فلسطينيين هم محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي ومناضل أنفيعات، حريتهم من سجن جلبوع بعد حفرهم نفقا من زنزانتهم وبأدوات بسيطة في عمليات وجهت هي الضربة وجهت ضربة قاسية لأجهزة أمن الاحتلال. الزميلة هدى رفاعي والتقرير التالي.
الحرية كلمة عرفها 6 رجال، هي قيمة لا يحصل عليها الإنسان إلا بالانتزاع. 6 رجال مارسوا طقوس الحرية فحفرت سواعدهم نفقا يقودهم إلى ضوء الشمس.
يعني نجح الأسرى القدامى المعزولين من فترات طويلة، نجحوا في اجتراح حالة انتصار وإيصال رسالة الأسرى كم هم يتوقون للحرية، كم هي الحرية يعني يحتاجون إليها بأشد حاجات بأشد ضرورات الحاجة. أصبح ملحا جدا تحرير الأسرى، هم نجحوا في وضع قضية الأسرى على سلم أولويات الوضع الفلسطيني بشكل عام.
عام مر على عملية انتزاع الحرية، العملية التي أحرجت كيان الاحتلال المصاب بالهوس الأمني وحملت قضية الأسرى إلى رأس أولويات الشعب الفلسطيني. محمود ومحمد العارضة، يعقوب القادري، أيهم كممجي، مناضل انفعات، وزكريا الزبيدي، 6 أسرى نفذوا عملية هروب من معتقل جلبوع، هذا المعتقل المعروف بأنه الأشد تحصينا، يطلق عليه الأسرى اسم غوانتنامو الإسرائيلي، ويقبع فيه أكثر من 70 أسيرا يصفهم الاحتلال بالأخطر أمنيا.
أولا هذه القضية من بين تداعياتها أعادت الهيبة والوهج لتجربة الحركة الأسيرة، هذه التجربة النابضة الحيوية الديناميكية بمعاني ومضامين يعني أبعد من يعني من نضالهم وكفاحهم في مواجهة السجان، وأيضا أحدثت زعزعة في المنظومة الأمنية وبددت أوهام لدى بعض ضباط الأمن في إسرائيل سواء في مصلحة السجون أو في الشباك من أنهم يعني خبراء عالميين في الأمن.
عملية انتزاع الحرية أعقبها مشاهد هوليوودية، شرطة الاحتلال وآلياته ووحداته الخاصة، قصصي الأثر والكلاب البوليسية استنفروا جميعهم للبحث عن الأبطال 6، هؤلاء الأبطال الذين رأوا السماء ومشت أقدامهم على أرض فلسطين وأكلوا من ثمارها. أيام قليلة حتى استطاع الاحتلال إعادة اعتقال أسرى العملية، أيام قليلة من الحرية لكنها بعمر الأسرى سنوات طوال، عذاب وتنكيل يكابده هؤلاء يوميا في معتقلات الاحتلال، لكنهم يؤكدون أن الحرية ستبقى حلمهم وسيحاولون مجددا نيلها، فالإنسان من دونها ليس إنسانا كما قال مهندس العملية محمود العارضة. صناعة المستحيل هو ما نجح فيه أسرى عملية انتزاع الحرية، أثبتوا أن هذا الوحش وهم من غبار وستبقى رواية انتزاع حريتهم تتناقلها الأجيال، وتؤكد على فضيلة الحرية. وكما يقول الفيلسوف اليوناني نيكوس كازانتزاكيس، الفضيلة الكبرى ليست في أن تكون حرا وإنما في أن تناضل من أجل الحرية.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى رفاعي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل عن الذكرى الأولى لعملية نفق الحرية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ تامر الزعانين. أستاذ تامر، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج سيدي الكريم. عام يمر على ذكرى عملية نفق الحرية، كيف يمكن قراءة هذه العملية بعد عام مضى على ضوء كل ما يجري في ساحة السجون؟
نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نتوجه بالتحية إلى أسرانا أسران داخل سجون الاحتلال الصهيونية، خاصة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم وتحرمتهم من براثن هذا المحتل الصهيوني المجرم الذي حاول أن يقتل الأسرى أكثر من مرة.
نعم.
في هذه الذكرى والتي تشكل انتصارا جديدا للحركة الوطنية الأسيرة، انتصارا للأسرى، هذا هؤلاء الأسرى الذين مروا ونف الاحتلال في السراد. هذه يعني عملية كانت معقدة من ناحية أمنية لتسعة أسر، وهؤلاء الأسرى يحفرون النفق دون علم إدارة مصلحة السجون الصهيونية، رغم أن هنالك التفتيشات اليومية وإتاحة الأمن والتنقلات كل فترة، إلا أن هؤلاء الأسرى استطاعوا أن ينتزعوا حريتهم. الاحتلال الذي تباهى بأنه كان يعني المنظومة الأمنية الكبيرة وتباهى بمنظومته الأمنية، هؤلاء الأسرى جعلوا هذه المنظومة في استراد، ضربة قوية، ضربة أمنية قوية لهذا المحتل الصهيوني لإدارة السجون الصهيونية للاستخبارات السجونية لتثبت الإرادة الفلسطينية مرة أخرى أنها تستطيع وقادرة على فعل كل شيء، على فعل أن يقاوم الاحتلال الصهيوني. هذه الأقلية التي يمتلكها الأسرى داخل سجون الاحتلال هي عقلية ليست بأسامة، عقلية كبيرة، عقلية استطاعت أن تهزم الاحتلال الصهيوني الذي يتباهى بأطرافته وأنجحيته أمام عامكم.
نعم، لربما أستاذ تامر الاحتلال لم يستفق حتى الآن من هول الصدمة التي أحدثتها عملية نفق الحرية في سجن جلبوع. هل عمليات القمع والجرائم التي نشاهدها بحق الأسرى في هذه الأيام على مستوى السجون تأتي على أرضية عملية نفق الحرية؟
بكل تأكيد، يعني الاحتلال حتى هذه اللحظة ومنذ نفق الحرية تكلم عن عام كامل، والاحتلال الصهيوني قام بتفريق أسرى الجهاد الإسلامي على الغرف ولم يعترف بالجهاد الإسلامي. كان هناك تنقلات وكان هناك أيضا تفتيشات، ولم يتعامل بحتى يعني قبل أيام لم يتعامل مع الجهاد الإسلامي، وكان هناك خطوط نضالية قام بها أسرى حرس الجهاد الإسلامي من أجل أن يكون هناك عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل نفق الحرية. الاحتلال حتى هذه اللحظة مصدوم، يعني يتعامل بكل عنجهية، يريد أن يعاقب الأسرى على فعلتهم، يريد أن يعاقب كافر الأسرى حتى لا يفكروا مرة أخرى في حصر نفق للهروب وانتزاع الحرية.
نعم، طيب في أهمية البناء على إنجاز عملية نفق الحرية، كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة؟ يعني في غطاء كل ما يجري داخل السجون من أجل تحقيق مطالب الأسرى في ظل هذه الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من قبل السجان. أستاذ
الكريم، نحن نستطيع ونحن يعني من خلال هذه هذا النفق لأن وصلت إلى كافة أنحاء العالم. قضية الأسرى لم تكن قضية يعني أصبحت قضية موسمية، لكن أسرى نفق الحرية أصبح كل العالم يعرف من هم الأسرى، كيف هم، ما هي معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيونية، الإعتقال الإداري، الإهمال الطبي، السجون داخل الاحتلال الصهيوني عبارة عن مقابر للأرقام، عبارة عن موت متعمد من قبل الاحتلال الصهيوني. الكل أصبح اليوم يعرف ما هي قضية أسرى، وهذا كنا نطالب به دوما بأن هنالك ظلم يقع على الأسير الفلسطيني، لكن لا أحد يسمع اليوم هؤلاء الأسرى. هذا هو قضية الأسرى على كل مأوليات الكل الفلسطيني وأحرار العالم، والكل أصبح يتحدث عن قضية الأسرى.
نعم، جميل. يعني ما الذي أرسته عملية نفق الحرية على مجمل الحدث الفلسطيني؟ هل كان لها انعكاسات على الحدث الفلسطيني بشكل عام خارج إطار السجون؟
نعم، بكل تأكيد، عندما خرج هؤلاء الأسرى الأطفال من داخل سجون الاحتلال الصهيوني، عندما خرجوا ورأينا يعني تم تسجيل كثير الجنين المسلحة، وهذه الكثيرة التي يعني قاومت المحتل الصهيوني، وكان قائد هذه الكتيبة الشهيد جميل العموري، وكان بسجن كتيبة جنين أيضا. هنالك كان أيضا تسجيل كتيبة نابلس، وإعادة روح المقاومة للشعب الفلسطيني بعد أعوام يعني كبيرة لا نستطيع أن نقول أن هنالك مقاومة، كان هنالك رئيس المقاومة، لكن كان اليوم مقاومة عبارة عن كتائب تقوم به مقارعة المحتل الصهيوني ومحاربته وسجن الاجتياحات والاقتحامات الصهيونية. هذا الذي أثرت به كثير جنين وكثير الفرسان الجنين، هؤلاء الأسرى الذين خرجوا من النفق ليعيدوا يعني قضية الأسرى إلى الواجهة وقضية المقاومة مرة أخرى للظهور.
نعم،
مقاتلة الاحتلال الصهيوني.
نعم، لأتساءل أيضا إثر هذه العملية البطولية التي نحن في ذكرها حول كيف يمكن الدفع بمعطيات عملية نفق الحرية على صعيد وحدة البيت الفلسطيني أو في معادلة الصراع مع العدو.
نعم، نحن نطالب هؤلاء الأسرى الأطفال بأن يكون هنالك وحدة وطنية وحالة من الوحدة واللحمة الوطنية الفلسطينية داخل البيت الفلسطيني، فهذا مطلب للكل الفلسطيني بأن تعود اللحمة والوحدة الوطنية إلى فارقة، لأن الكل يقاتل مع بعضه البعض بمقارعة هذا المحتل الصهيوني، وهذه يعني للجرائم الصهيونية يجب أن تتوقف بفعل الوحدة الوطنية الفلسطينية. فلولا الوحدة لم يكن هناك تحرير للقدس ولا تحرير لفلسطين، فكل شيء يسير اليوم عن طريق الوحدة.
نعم أحسنتم، وبارك الله بكم. الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ تامر الزعانين، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي، حياكم الله.
مظالم تفتيش وطمع وإجهاد يتفننها الظالم،
لكن ما خفنا الجلال وقمنا بعز قاوم، ملح ومي واستشهاد اطراب وملاحم، للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم احنا
حيكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ومتابعاتكم للقائنا فلسطين اليوم والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى، وقبل الانتقال طبعا إليها أذكركم أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00989215489990. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
رواية الشتات الحب والمقاومة والسجن والحرية للكاتب الدكتور رأفت حمدونة هي الرواية الرابعة له، حملت في طياتها الكثير من حكايا الألم الفلسطيني بدءا بالشتات والنكبة والنكسة مرورا بالأسري وما أعقب ذلك من حرية. للحديث أكثر عن هذه الرواية وما حملته ينضم إلينا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار الكاتب الروائي والأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة. نعم الكاتب الدكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات الحب والمقاومة والسجن والحرية، يعني لو بدأنا بالحديث عن عنوان هذه الرواية لماذا هذه التسمية؟
في البداية طبعا كل التحية لكم ولكل مستمعينا. عندما نتحدث عن أدب السجون هنالك يعني الكثير من المصداقية، الكثير من الدرجة الوطنية يمتاز بها هذا الأدب لأنه كتب في داخل السجون الإسرائيلية. الشتات هي الرواية الرابعة لي في داخل الاعتقال، طبعت للمرة الثانية وكتبت في سجن نفحة تقريبا في سنة 2004، تم طباعتها من قبل جمعية الأسرى والمحررين حسام ونحن في داخل الاعتقال، تم إعادة طباعتها للمرة الثانية من مؤسسة مهجة القدس للشهداء وكذلك الأسرى، وذلك في العام 2015. في البداية كانت طباعتها تختلف 2004-2005 وتم إعادة الطباعة في 2015. لماذا الحب المقاومة السجن والحرية؟ لأن الرواية تتضمن هذه العناصر الرئيسية، تحدثت عن الإنسان كإنسان الذي يتحلى بالعاطفة، ويعني هذا أساس الإنسان الفلسطيني. نعم هو مقاوم لكن هو محب ولديه عاطفة ويبقى إنسان، وفيها تجربة المقاومة الفلسطينية ومرت أكثر من محطة تاريخية للشعب الفلسطيني، منها يعني النكبة وكذلك النكسة وما تعرض إليه الشعب الفلسطيني من عملية الشتات تهجير، وهي الرواية باسم الشتات، ومواصلة عملية النضال الفلسطيني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، ومر كثير من الشعب الفلسطيني بالسجن وكذلك العمل ما بعد الحرية، لذلك تضمنت رواية الشتات هذه العناصر الأربعة.
نعم دكتور، يعني عن الشتات كما تحدثت، ما الذي حملته في هذا السياق بالذات؟
فيما يتعلق برواية الشتات، هي تحدثت عن معاناة الشعب الفلسطيني وما تعرض إليه من تنكيل وانتهاكات وحروب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الشتات يعني بارزة للشعب الفلسطيني، وتضمنت الرواية على علاقة بالجانب العاطفي أيضا، يعني تتحدث الرواية عن شخص كان موجود في خارج فلسطين في المقاومة، عاد واستشهد وكان له بنت في الخارج وكان له ابن من زوجة ثانية في داخل فلسطين، ودرسوا مع بعض ولم يعرفوا بعضهم البعض إلا في نهاية الرواية من الاسم.
نعم، يعني دكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات، يعني أيضا هذه الرواية أكدت لأن يعني القلم بمقدوره أن يكرس حقيقة أنه قادر أن يقاوم وأن يواجه وأن يسطر وأن يكرس ما يمكن في مواجهة هذا الاحتلال.
بالتأكيد أنا أعتقد بأنه المقاومة الفلسطينية هي مقاومة متكاملة ومتراكمة، وأنه بالإمكان أن يقوم كل بدوره. مقاومة السلاح هي جزء من المقاومة الفلسطينية، الإعلام أيضا هو جزء من هذه العملية، العمل الجماهيري، العمل الأدبي. الأسرى عندما دخلوا السجون يشعرون بعد مقاومة السلاح بأنهم يعني عاجزون عن تقديم شيء مادي له علاقة بالسلاح والمقاومة العسكرية، لذلك يعني محبتهم لفلسطين وانتمائهم للأرض جعلهم يتعاملون بأدوات أخرى. لذلك كم كبير من الأسرى من كتبوا في داخل السجون تحت ما يسمى بأدب السجون في داخل الأسر، وهنالك من الكتاب مثل وليد الهودري وشعبان حسونة وسلمان جدلة تحدثوا بشكل يعني كبير في هذا المجال. لذلك يعني أنا أعتقد بأن أدب السجون هو يعني أدب له علاقة بالأدب العربي والأدب الفلسطيني، وهو أدب مقاوم وممكن أن يصنف على أنه يعني أحد أدوات المقاومة الفلسطينية في ظل وجود هذا الأسير في داخل السجون.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن رواية الشتات، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة ونكمل حديثنا حول رواية الشتات والرسالة التي حملتها. نعم دكتور، يعني وأنت تتحدث في الرواية عن المقاومة ويعني الأسير والسجون، أيضا تحدث عن الحب والحرية، وهذا تأكيد على أن الفلسطيني ليس مجرد مقاتل لا يملك من الإنسانية شيء، بل هو يتوق للحرية، يتوق للحب، يتوق للعيش يعني كإنسان يتمتع بالكرامة والحرية.
يعني أنا أعتقد بأن مجرد الانتماء تفصيل مقاوم يعني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال هو يعني عملية مدمجة ما بين العاطفة الجياشة لدى كل شعب فلسطيني ومن دخل الاعتقال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى القناعة والواجب الوطني. والشتات كانت أهم وأبرز سمات هذه الرواية، هو إظهار الفلسطيني المقاوم على أنه ليس مجرد مقاتل حامل سلاح، وإنما هو يتمتع بالعاطفة الكبيرة وهذا الحب الذي تمتع به لأرضه وشعبه ومحبيه، هو الذي جعله أن ينحى هذا المنحى وأن ينتمي إلى فصيل فلسطيني وأن يقاتل من أجل تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال. لذلك هذا عنصر أساسي، وأنا أعتقد أيضا بأن دولة الاحتلال تحاول تشويه صورة الشخصية الفلسطينية وشخصية الأسير أو الشهيد الذي يقاوم الاحتلال على أنه لا قلب له. لذلك يعني أول سمة كانت هي الحب، والحب قبل المقاومة والمقاومة قبل السجن، والسجن والمقاومة من أجل الحرية.
نعم أخيرا دكتور، يعني بالتأكيد هناك رسالة وهدف من وراء هذه الرواية، رواية الشتات، يعني ما الذي حاول الكاتب والروائي دكتور رأفت حمدون إيصاله من خلال روايته هذه؟
الرسالة من هذه الرواية هي أن الإنسان الفلسطيني والأسير إذا ما تحدثنا عن أدب السجون لا يقتصر أدوات النضال فقط بحمل السلاح، وإنما هناك أدوات أخرى للمقاومة، وأحد تلك الأشكال هي الكتابة في داخل الاعتقال. الموضوع الآخر ما تضمنته هذه الرواية هي إبراز معاناة الشعب الفلسطيني. الموضوع الثالث هو إبراز الجانب الإنساني لدى الشعب الفلسطيني وكذلك للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكون شخص مقاتل فقط. ومن خلال هذه الرواية تضح أكثر بأن يعني الانتماء والحب والعاطفة هي أساس المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني يتوق للحرية كما يتحلى كل شعب في العالم. هناك رسالة أخرى إظهار قسوة الاحتلال الإسرائيلي، وموضوع آخر ممكن أن يكون هو يعني جزء من توثيق التجربة الفلسطينية للأجيال من خلال رواية وليس كتاب مجرد تاريخي، لأن يعني حمل المخططات الفلسطينية وما تعرض له من قسوة من قبل الاحتلال في رواية أدبية أعتقد بأنه ممكن أن يكون مشوق أكثر ويوصل نفس الرسالة، خلافا عن أن يكون هذا الكتاب هو كتاب مجرد له علاقة بالتاريخ.
إذن هي رسالة الكاتب دوما في أن يتحدث عن واقع الحال الذي يعيشه ويبرق برسالة شعبه الطامح للحرية إلى العالم، أن هناك شعب يكتوي بنار الاحتلال ويتطلع للعيش بكرامة كما هو حال شعوب الأرض. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الكاتب والروائي رأفت حمدون، وإلى أن نلتقي في حلقة متجددة من برنامج واحة الصبار نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله وكتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار، إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني اقرع اجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع اجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار
عشت عش حرا عودت الاشجار رغوفا.
نعم نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. خربة أم صابونة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة أم صابونة 10412 دونما. تحيط بها أراضي قرى فرونة ومسيل الجزل. قدر عدد سكان قرية خريبة أم صابونة عام 1931 444 نسمة، وفي العام 1945 564 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية خريبة أم صابونة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 868 نسمة، وكان ذلك في 21 مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية خريبة أم صابونة عام 1998 5329 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم أحبتنا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.